صباح السعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعين وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لصبيحة يوم الأربعاء. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون قضية اليوم، تتابعونه من جنوب السودان. برنامجكم عشان صحتكم يأتيكم مستمعين ضمن فقرات البرمجة، وأيضا مستمعين جديد الراهن السياسي تتابعونه من جنوب السودان عبر نشرتنا الإخبارية. ومستمعين نفرد مساحة أخرى تتابعون فيه قضية اليوم من السودان، لنختتم الجولة مستمعين بنشرتنا الإخبارية من السودان. كل هذا مستمعين تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
تذكروا بيشي لو حيا وحيا وتوامتي يا
فقرات البرمجة مستمعين، تستمعون لبرنامجكم قضية اليوم الخاصة من جنوب السودان. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم. قضية اليوم تابعونا كل أسبوع على أثير راديو تمازج، وعبر قضية اليوم دوما نلتقي.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم قضية اليوم. وحلقة اليوم سلطناها عن تطورات الأوضاع إزاء انقطاع شبكة الاتصالات في ولاية الجزيرة، حيث التقينا بعدد من المواطنين الذين عبروا عن حزنهم الشديد ومعاناتهم الشديدة نتيجة لانقطاع شبكة الاتصالات، الأمر الذي أثر في حياتهم بصورة كبيرة نتيجة لإيداع معظم مدخراتهم المالية في التطبيقات البنكية، حيث توقفت الأسواق وتوقفت الحياة وشلت بصورة تامة، الأمر الذي أدى إلى قلق كبير وسط المواطنين نتيجة لعدم التواصل مع ذويهم. فإلى تفاصيل هذه الحلقة.
جاي للضوء الطاهر، قرية الشبراب الخوالدة، ولاية الجزيرة. حقيقة وضع الاتصالات ده أثر تأثير بالغ. وضع الاتصالات ده، الاتصالات دي هي مربوطة بالشبكة زي ما بتعرف كل الناس، والتحويلات البنكية. التحويلات البنكية دي يمكن معظم ناس الجزيرة محتمدين في الفترة الأخيرة دي على التحويلات البنكية دي في معايشهم، وقضع أثر تأثير بالغ. يعني أنا بعلم جدا، يعني في أسر كانت معتمدة على اعتماد كلي تحويلات خارج السودان داخل السودان. التحويلات دي حقيقة لها تأثير كبير جدا صراحة. يعني
نعم. طيب المواطنين الآن عايشين كيف؟
في حالات مزرية جدا، حالات مزرية جدا، وضع صعب جدا. يعني وضع ما تصور أحكي لك بهذه الصورة، لكن حاجة كده موسفة جدا صراحة.
طيب الغذاء الناس بتحصل عليه كيف في ظل عدم السيولة والقروش وكده؟
والله طبعا زي ما بقولوا إلا مراحمة بين الناس وكده. يعني الناس ما، أنا ما شايف طبعا، بس الجزيرة ده هو حقيقة ما في مزارعين وفي كده، يعني بيكون في تبادل بتاع سلع بصورة كده وكده. يعني ما في قروش سيولة ما في.
طيب التدهور ده والوضع الأمني كيف الآن؟
الوضع الأمني ده ما كل السودان وضع الأمني معروف يعني، لكن الجزيرة وضع الأمني صعب جدا. الجزيرة طبعا بطبعها هي من الولايات ما فيها ما عاش الصراع ولا عاشت حروبات ولا كده. لما دخلت فيها الحرب دي ودخلت فيها الجزيرة أثرت تأثير بالغ جدا. يعني الوضع الأمني ما جيد خالص.
تمام، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا عبد الله مبارك الأمين، مواطن من ولاية الجزيرة السودان. والله نحن حاليا في الفترة دي لنا يعني قريب شهرين بنعاني من انقطاع الاتصالات، وانقطاع الاتصالات أثر على الحياة بصورة عامة، قطع العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، وده أثر تأثير عاطفي على بعض الأسر أو جل الأسر أو جميع الأسر، أثر عليهم تأثير سلبي. بقت الناس مقطوعة ما عارفين أحوال بعض. والشيء الثاني برضو أثر على الحالة المعيشية، نسبة لأنه كل الناس معتمد على التحاويل البنكية، لأنه الناس في الآونة الأخيرة يعتمدوا على التحويل الرقمي، وفجأة ما من غير مقدمات وجدوا نفسهم من غير اتصال. في ناس كل مدخراتهم عبارة عن رصيد رقمي، ما قادرين يتصرفوا فيه ولا قادرين يعملوا أي حاجة. فالآن قطع الاتصالات ده يعني جريمة بشعة في حق المواطن السوداني، وخصوصا مواطن ولاية الجزيرة. الآن الناس في ضنك من العيش بسبب قطع الشبكة، وما قادرين يتواصلوا مع أولادهم وأحفادهم، وما قادرين يتواصلوا مع زويهم.
طيب الناس عايشة كيف في ظل انقطاع الشبكة ده؟ يعني الحياة بتاعت المعيشية.
والله الحياة صعبة جدا. يعني الناس هسه وصلوا لمرحلة الناس رجعوا لشيء قديم جدا, بيقوا شغالين مقايطة. يعني مثلا يقايطوا سلعة بسلعة, المقايطة هي استبدال سلعة بسلعة أخرى.
نعم.
دي كانت متبعة قديما لأنه ما كان في نقود, عشان كده الناس كانوا يتبادلوا السلع, يتبادلوا فحم بعدس, عدس بفحم, عيش بكده. فإن شاء الله ربنا يسهل الأمور إن شاء الله ويعين إن شاء الله.
عبد القادر يوسف من مواطني الجزيرة, انقطع الشبكة أثر في حياتنا بصورة كبيرة جدا, لدرجة إننا نحن ما قادرين نعيش, ما قادرين نشتري أبسط مقومات الحياة. معظم قروشنا الآن في تطبيق بنكك, ما قادرين نطلعها, ما قادرين نتواصل مع أبنائنا في الخارج عشان يرسلوا لنا مصاريف. نحن أصبحنا الآن في جزيرة معزولة تماما عن العالم. بنناشد شركات الاتصالات إنها تتدخل فورا عشان ترجع الخدمة تحت الاتصالات. الحياة يعني أصبحت جحيم لا يطاق, والحياة لا توصف. الأوضاع الأمنية يعني مدهورة, الأوضاع الاقتصادية مدهورة, المعيشة صعبة, الأسواق توقفت تماما. ده الحاصل في الجزيرة الآن.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم, وصلي البشير عبد القادر البشير, أعمال حرة. طبعا تأثيرات الاتصالات على الوضع الاقتصادي إنسان الجزيرة يعني أصبحت بصورة كده يعني لا تخفى على أي شخص. الناس بدعاني معاناة شديدة, لأنه الناس كانت الاتصالات دي بنكاك, الحياة كلها كانت متحركة بها. الحوالات بتجي من بر الأهل من الاتصالات بيهو بالنت عبر النت. الآن أصبح والله إنسان الجزيرة يعني وضعه والله وضع لا يحسد عليه, معاناة شديدة والله. المرضى معاناة شديدة, المواطن البسيط يعني البلقى من الأهل من الأحباب من الأصحاب, كان بلقى بعض المصاريف انقطعت منه تماما. الأسر كلها محتمدة اعتماد كلي على السعودية على دول الخليج, انقطعت منها التحويلات. الآن وضع والله مأساوي لدرجة يعني لدرجة كبيرة جدا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. والله حقيقة الوضع في الجزيرة يعني وضع لا يكاد يصدق. يعني نحن مهما حكينا ومهما تكلمنا عنه الإنسان ما بيصدق إلا يشوفه, إلا يراه رأي العين. حقيقة الوضع في معاناة لا يتصورها عقل إنسان, وخاصة يعني في الأيام القليلة بعد قفل الشبكة. يعني مش أقول أسر, كل الأسر أصبحت عاجزة تماما عن أنها تتعايش, عن أنها تأكل لقمة. ما في أي بيت فيه أي شيء, أدنى مقومات الحياة في الجزيرة هنا بقت ما في بسبب التطبيق بنكك. وحتى في ناس عندهم قروش ما قادرين يتحصلوا عليها, وفي ناس بتجيهم تحويل من برا. يمكن حكاية بتاعت 7 أو 8 مليون ديل في الجزيرة الآن عاجزين, بيقوا على مستوى خط الفقر كلهم واحد, غنيهم وفقيرهم. فنسأل الله أن يصلح حال البلاد والعباد, والسلام عليكم ورحمة الله.
وضع مأساوية يعيشها إنسان الجزيرة نتيجة لإنعزاله عن العالم الخارجي, حيث تدهورت الأوضاع الأمنية والأوضاع الاقتصادية نتيجة لانقطاع شبكة الاتصالات والتفلتات الأمنية واجتياح قوات الدعم السريع لعدد كبير من قرى الولاية. مناشدات عديدة أطلقها سكان ولاية الجزيرة عبر راديو تمازج. هل تستجيب السلطات المعنية السودانية بفك شبكة الاتصالات إلى ولاية الجزيرة, أم أن إنسان الجزيرة تنتظره المزيد من المعاناة؟ إلى الملتقى في حلقة قادمة من برنامجكم قضية اليوم. أتمنى لكم عاطر المنى, راديو تمازج, ولاية الجزيرة المنكوبة.
ب هذه قضية اليوم التي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية. نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم عشان صحتكم، وهي مساحة مستمعينا نفرد فيها رشدة طبية لكم مستمعينا عبر أثير تمازج
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، يعني كان عندي مرض ولا كده، بعد سنة وثمانية شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم صحتكم.
في كل مكان متابعين برنامج عشان صحتكم، برحب بكم في حلقة جديدة. الليلة ماشيين لحد مستشفى الرنج، ماشيين نشوف الأوضاع الصحية في المستشفى، ومعنا الممرضة صالحة. إذن صالحة مرحب بك، كلمينا عن الوضع في مستشفى الرنج. صالحة أنت مرحب.
والله يتحسن يعني ما زي أول شوية كده أفضل.
أوكي.
لأنه في في مراكز دي، المراكز دي فتحها مركز في المحيط بتاع الجامعة ذاته فتح لنا مستشفى. الحاجة الصعبة يبقى نقولها لنا بيجي على حقهم. وفي أبايا غير مقفول برضه فتحوه.
أوكي. دول المستشفيات المراكز الفتحون ديل يعني مكتمل فيه دكاترة ممرضين وكل الستاف؟
والله عندنا ممرضين عندنا دكاتره، لكن اي حاجه يعني ما فوق زي المساعد الطبي هو بيجيبوا هنا، بيجيبوا مستشفى انا مساعد في المستشفى دي.
يا
دكاتره.
اوكي. لكن في 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 زعفات المرضى مثلا ولا بس بيرسلون؟
في اي نعم في 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 اما سيف دي عندهم عربات فيه وناس جول برضه عندهم عربات وناس والفيشن جل كلهم ما عاد شيء إزعافات إزعاف بدي بودي وبرجع حتى الإزعاف حقهم كان واجب دارشين الناس الخرجوا ما بدينا ملي جود الحدود كنا بودينها إذا طالب هناك بدون معسكر بتاع ودول مخيم بتاع على جاي يعني عربات من دي طوارئ هذه اللحظة بدي يجيل العيان بدي يحط في الحوادث في دائرة بدي يقولوا في الأمبر لما يخرجوا برضو يشيلهم لو بدينا الجامعة بودو لو بدينا برا المخيم البر بتاع وانطو بتاع وانطو أو جود ده والدول ماشي على جاي المعسكر خلاص ماشي على جاي هناك بغطوه هذا بشيله برضه من هناك في جعب هناك بشيل بوصل حتى الجبلين وين بوصل.
اوكي اوكي
الأخير الزعفات هنا شغالة كويس يعني كي لعبة حاجة بشيل الزعف ده ما يشتغل الناس اللي تخرج خرجون ولو حصلت وفاة يجيب جابيني من المخيم برضه الزعف بيشيله
سو كل المخيمات دي بيجيبوا المرضى في مستشفى الرنج
كل ما يعني أي مرض يعني زي خلاص إني وشعب مرض تجيل شوية يقول حوادث عندك بنرجع عنصر حاجة هذا الحوادث الدكتور بيجي يشوف لو اللي جو حاس جاري الرواد بدخل الأمسية في جوه العلاج جوه
نعم
يعني أكثر شيء هو أطفال الناس الكبار جدا بعدين في الأمراض الأمراض التجيلة دي شنو في الغرقان في ناس عندهم مرض كبد في ناس شنو يعني حاجات كثيرة كده ظهرت لنا هنا
سو أكثر المرض حتى أكثر الأمراض أكثر الأمراض شنو هسه دائما بيجيبوا فوق الناس إنهم عيانين بيه
والله أسأل أطفال دول بس الأطفال يسوى التغذية وهذا بيجي صار فراش مش تغذية كبير وفي برنامج التغذية بيعملون غذاءات اللي بضرب بالدلم وعندي في هول من الريات الحارة مع تخانوي من الريات دي كثيرة الأمراض دي كلها والحالات دي يعني ما على قدر كده إلا الأطفال يعني كمان سوى التغذية.
طيب لكن موفر لون التغذية بتاعت سوى التغذية زي الدكوة
والحاجات دي. عايز موفر لك. عايز دوب. عايز دوب. بدون مبدا في مشروع بتاع التغذيه برضه جوه هنا عندنا برامج بتاع التغذيه ده برامج منفصل لغايه العيال كان في الحله كان مرد الدواء مرد برضه عندنا اللي هو الدقوى والبديل حمضه من دول
نعم
حتى بعمل لهم والمرددين بعمل لهم وجبه هنا بعمل لهم وجبه محليه روم وبدون اللبن شو يعني والله الحمد لله عمر مستلزم شهادة أنا عمر كبير ذاتي على طارم ده عندنا عمر نص ليه هم للأطفال لكن هم طالعين سلمي لهم كله بمنظمة جول مريحين مريحين لنا يعني
أوكي العلاجات متوفرة
لازم بس الحاجة يعني عندنا إلا متوفرة بتوفر لنا جميع المنظمات حاجة ملانة والله ما في حاجة ما في الصابون بوفروا لنا إحنا في الأقسام الأخرى ده أنا كمدير إدارة وما هي بدينا الصابون الصابون والبتون مش نداوب عليه وفرة حاجات العملية برضه بوفرة الدايا ده ما تسينه بطريقة سمحة يعني الدايا ده بوفرة ما في أي رسوم مرفوضة لين بس مجان لكن أي حاجة في عمليات فيه والمواجهات فيه والمقدر فيه أخصائي فيه دي الحاجة الكويسة يعني نفسه بدينا على أحسن من أول بس لكن بس في حاجة واحدة والله في حاجة واحدة أرغوها لك عندنا جسمين الجسم بتاع HIV وجسم TB وبين غزات قبل أحداث قبل أحداث مشاعر كان بيجيبوا لهم السكر والعدس والدقيق والملح وشو تعبانين ولا بجد
أوكي المرضى ذاته ما عندهم الغذاء
الدواء فيه المرضى هاي والله
الأكل يومي
عشان ياكلوا ذاته
أي
مشكلة الدواء فيه الدواء متوفر عاملين شغالين فوق متوفرين لكن المشكلة في الأكل يعني زي دي دواء زي جيت بكرة هو بلع الدواء وجعان وشو والله دي مش
صعبة
لكن قبل أحداث جرن كان موفر لنا الحكومة كان موفر لنا الكلامنا بصرفون ما يدوك الدواء بدوك معه أكل لكن أكل ما في أكل دي هالي خالية هنا دي بس هكذا لو حاولت ورا حاولت ورفعتوها رفعتوها طوالي أشتكر أفضل
يس صوتك صوتك
قبل كده كان فيه يعني كده كان فيه هاي وهي كثيرة ما نجي عنين يا بتنات
يا ده حقيقي يجيبوا
زي دواء ويكون مجدوع ساعي مرات يكون مرات يكون ما عنده أهل ذاته
يا
يجيبين من المخيم يجي الدواء لا ندوع يا ما تنفعها كده
يا نتمنى إنه صوتك ده يعني الجهات المختصة تسمع المنظمات تسمع الحكومة تسمع عشان ما تقدر توفر الأكل
أيوة للمرضى أيوة أيوة أيوة, أيوة, يعني أيوة, أيوة يعني سلم الوجبة والله إذا كان بدهم عدس وعيش وزيت وعنده ملح يعني بزه يوفر لهم والله بعد ذاك الزول خليه على الله لكن حتى دي والله يشيل الدواء زول يرجف يرجف زي دواء الدواء فيه طيب
بعشان صحتكم مستمعينا نصل وياكم لهذا الفاصل الموسيقي ثم نعود لنكمل بقية فقرات البرمجة.
بيجيت ليه لما تزعل تلوح بفراقنا ده ما كان اتفاقنا بيجيت ليه لما تزعل تلوح بفراقنا ده ما كان اتفاقنا بيجيت تستنى أغلط شنو لقلبك عليا ده ما كان اتفاقنا ويومك ليا دايما بيكون قبل التحية ده ما كان اتفاقنا
بهذا الفاصل الموسيقي مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان. إذن مستمعينا أحلى الأوقات أتمناها لكم.
التحية لكم مستمعينا أينما كنتم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج ليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024. في مقدمة النشرة تتابعونا: سلفكير يقيل نائبي حاكم ولايتي أعلنيل وجنغولي، انشغاق وزراء وبرلمانيين من حركة مشار والانضمام إلى حركة سلفكير بولاية البحيرات، وزير الزراعة الإيرلندي يختتم زيارته لجنوب السودان، والحركة الثورية الديمقراطية تعلن قبوله المشاركة في محادثات السلام في كينيا. مستمعينا في كل مكان، كانت هذه مقدمة النشرة. إليكم الآن التفاصيل من راديو تمازج. أقال رئيس جنوب السودان سلفكير مياردت مساء يوم الاثنين نائبي حاكم ولايتي أعالي النيل وجنغولي وعين بديلا لهما. في مرسوم بثه التلفزيون الحكومي، قال سلفكير نائب حاكم ولاية أعالي النيل أيون أوير الوال ونائب حاكم ولاية جنغولي جاكوب أكي دينغديت وعين دينغ جوك أنغوك نائبا لحاكم ولاية أعالي النيل وأتون كوال مانيانغ نائبا لحاكم ولاية جنغولي. لم يذكر سلفكير أسباب التغييرات، والمسؤولون الذين تم إفاءهم وتعيينهم جميعهم من الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة بقيادة سلفكير. ليلة الأربعاء الماضي أعلن الرئيس كير عن تأديل وزاري كبير للمسؤولين في الحركة الشعبية لتحرير السودان بولاية جنغولي، شمل وزراء الحكومة وأعضاء اللجان المستقلة والبرلمانيين. أعلنت قيادات رفيعة بالحركة الشعبية في المعارضة بولاية البحيرات الأسبوع الماضي الانشغاق من الحركة والانضمام إلى الحركة الشعبية في الحكومة بقيادة سلفكير، وانشق من حركة مشار نحو 22 عضواً بارزاً من الحركة الشعبية في المعارضة، بينهم 3 وزراء و12 برلمانياً و4 رؤساء مفوضيات مستقلة من ولاية البحيرات بجانب 3 نواب من البرلمان الوطني. انشق الأعضاء البارزون بقيادة فوث مديت نائب حاكم الولاية السابق وهو عضو البرلمان الوطني عن الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة. وأكد فوث لراديو تمازج نهاية الأسبوع أنه وأعضاء آخرين أعلنوا انضمامهم إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفكير. وتابع: بقيادة أنا فوث مديت دوت عضو المجلس التشريعي الوطني وسبع أعضاء من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بالمجلس التشريعي في ولاية البحيرات وثلاثة وزراء ولائية وأربع رؤساء مفوضيات أعلن الانضمام لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان. وأضاف معنا أيضا رئيس كتلة الحركة واثنين من رؤساء اللجان المتخصصة ونواب رؤساء مجلس ولاية البحيرات ومحافظ سابق لمقاطعة جيرل القربية وخمس أعضاء من مجلس تحرير الحركة الشعبية في المعارضة. من جانبه، أشار تابان شير وزير التعاونيات والتنمية الريفية بولاية البحيرات إلى أن سبب انشغاغهم من الحركة الشعبية في المعارضة هو عدم وجود أجندة إصلاحية في الحركة الشعبية في المعارضة وعدم رغبة الدكتور مشار في المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة والمقرر إجراءه في ديسمبر 2024. من جانبه، رحب سكرتير الإعلام بالحركة الشعبية لتحرير السودان بولاية البحيرات ماكور ماكينج بعودة المنشقين من الحركة الشعبية في المعارضة إلى الحركة الشعبية في الحكومة. وأكدت مستشارة اللواء بولاية البحيرات أليك ملك وهي سكرتيرة الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بالولاية إن بعض أعضاء الحركة الشعبية في المعارضة انشقوا وانضموا إلى حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، وقالت إن الحركة الشعبية في المعارضة لا تزال قوية في الولاية.
أنا الليلة شاهدت في ميديا بمروق أفراد من أيو انضموا لأسبيالام، ولكن إحنا من في مكتب بتاع أيو في ليج ستيت ما استلمنا أوفيشيال دوكومنت، ما استلمنا أي حاجة دوكومنت سلموا لنا أن استغال حقهم، لكن نحن شفناهم في ميديا ونحن ما بنقول حاجة، نقول أيوة لسه قاعد في ولاية وقاعد في جنوب السودان، نحن بنتواصل وبنشتغل وما فات مننا أي حاجة. عندنا أعضاء أكتر جايين وفي تانين فضلوا ما مشينا كلنا وأيوه لسه حي.
وأضافت نحن في مكتب الحركة الشعبية في المعارضة هنا في رومبيك لم نتلقى أي بلاغ رسمي أو وثائق حول استغالتهم، كما شاهدناهم في وسائل الإعلام ولن نعلق على ذلك، لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة لا تزال في الولاية وفي جميع أنحاء جنوب السودان، وسنواصل العمل لأننا لم نخسر أي شيء. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أواري لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. اختتم وزير الزراعة والأغذية بجمهورية إيرلندا مهمته التنموية الدولية في القرن الإفريقي إلى جنوب السودان يوم الاثنين. شارلي ماكا هو أول وزير في الحكومة الإيرلندية يزور جنوب السودان، وركزت الزيارة على التواصل مع برنامج الأغذية العالمي، حيث تستعيد إيرلندا لاتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع برنامج الأغذية العالمي للفترة من 2025 إلى 2027. وقال الوزير: أنا فخور كأول وزير من إيرلندا يزور جنوب السودان وأول وزير للزراعة والأغذية، أرى كيف يدعم التمويل الذي تقدمه وزارتي المجتمعات المحلية على الأرض. وتعليقا على زيارته للمشاريع الزراعية في ولاية وراب بجنوب السودان، قال إن الحقائق الصارخة للزراعة كانت واضحة عند التحدث مع مجتمع المزارعين في معسكر مولبور للماشية، وأبان أن المرض وانخفاض الإنتاجية والممارسات التقليدية أثر سلبا على قدرتهم على إعالة أنفسهم، مبينا أن برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان تحت قيادة المدير القطري مارلي ألين يدعم المزارعين لتنويع مشاريعهم. وبدأ الوزير زيارته للقرن الإفريقي في كينيا، حيث أعلن عن التزام بتمويل عالمي قدره 105 ملايين يورو لبرنامج الأغذية العالمي من إيرلندا للفترة من 25-20 إلى 27-20، أي بزيادة قدرها 40% عن فترة 3 سنوات السابقة. وفي الجزء الأثيوبي من زيارته، خصص الوزير 30 مليون يورو من التزامات التمويل الجديدة للقرن الإفريقي. أعلنت الحركة والجيش الثوري الديمقراطي المتحد استعداده للمشاركة في محادثات السلام المرتقب بوساطة الحكومة الكينية بين حكومة جنوب السودان ومجموعات المعارضة غير الموقعة على اتفاقية تسوية النزاع. ومن المتوقع أن تنطلق محادثات سلام بين الحكومة ومجموعات غير الموقعة على الاتفاقية في وقت لاحق من هذا العام، بعد موافقة الرئيس الكيني ويليام روتو على طلب رئيس جنوب السودان سلفا كير للتواصل ونقل المحادثات من روما إلى كينيا. وتتكون المجموعة من جبهة الإنقاذ الوطني بقيادة الجنرال توماس ريلو، والحركة الشعبية لتحرير السودان الأصلي بقيادة فاغانا موم، والجبهة المتحدة لجنوب السودان بقيادة بول مولونغ، والحركة الوطنية الديمقراطية الجبهة الوطنية بقيادة إيمانويل جاوين بجانب حركات أخرى. وكانت المجموعات الرافضة تجري محادثات سلام مع الحكومة بوساطة جمعية القديسة جيديو الكاثوليكي في روما، لكن المجموعة انقسمت بشأن نقل المحادثات إلى كينيا. وعرب دينغ نيانغ فنيانغ الرئيس وقائد الحركة الثورية الديمقراطية المتحدة في خطاب بتاريخ 14 من مارس الجاري إلى الرئيس الكيني عن رغبة حركته المشاركة في المحادثات. وجاء في الرسالة التي أطلع عليها راديو تمازج أن قيادة المجموعة التغت وقررت المشاركة دون قيد أو شرط في محادثات السلام في كينيا. وشجعت الحركة المجموعات المعارضة الأخرى على النظر في الوساطة الكينية وإعطائه الفرصة للتوصل إلى حل الأزمة السياسية في جنوب السودان. مستمعينا في كل مكان، إليكم الخبر الأخير في النشرة. منح الاتحاد المحلي لألعاب القوى بولاية شرق الاستوائية يوم الاثنين ميداليات لأفضل 5 رياضيين أداء في مارثوان أوتوهو في توري، وتنافس مئات الشباب من قرى أوتوهو المختلفة يوم السبت الماضي في مارثوان تقليدي بمسافة 12 كيلومترا. وهذا المارثوان يقام سنويا في توريد بهدف جمع الشباب معا لبناء السلام والوحدة. وأعلن عمار إسماعيل غولا الأمين العام للاتحاد المحلي لألعاب القوى بولاية الشرق الاستوائية أن جونسون أكيو أفضل أداء في نسخة 24-20 لمارثوان أوتوهو، وفاز 5 متسابقين بجوائز، وهم جونسون أكيو كلمن أفضل المركز الأول، وسامسون أتشاري المركز الثاني، ودومينيك أوهوري المركز الثالث، وفرانسيس أوتورو المركز الرابع، وأمانيا جون المركز الخامس. وعرب جونسون أكيو
أداء رقم واحد عن سعادته لإحراز المركز الأول، وقال إنه ليس المرة الأولى له بالفوز في المرسوان. وتابع: في عام 17 و2000 فزت بلقب مرسوان التقليدي، في الأعوام السابقة كنت أحرز المركز الثاني أو الثالث. وقال سامسون أتاري صاحب المركز الثاني أنه تدرب بقوة وتعهد بتقديم أداء أفضل في المرسوان العام المقبل، وحث الشباب على ممارسة المرسوان والمشاركة. وأشاد مصطفى البينو زكريا عمدة مدينة توريد بالشباب لتنظيمهم مرسوان 24/20 للعام، وتعهد بدعم وتحسين ألعاب القوة في المدينة. وقال بريمو أودونا نائب رئيس الاتحاد المحلي لألعاب القوى بولاية الشرق الاستوائية أنه سيتم تسجيل المتسابقين الخمسة الأوائل للمنافسة في الأحداث على مستوى الولاية والدولة. وكشف عن خطط لتنظيم مرسوان السلام العام للشباب في جميع أنحاء الولاية قبل المرسوان الوطني. مستمعينا في كل مكان، نهاية النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
بنشرتنا الإخبارية من جنوب السودان مستمعين والتي استمعتم لها في المساحة الماضية، نفرد لكم مساحة أخرى تتابعون فيه قضية اليوم الخاصة من السودان. إذن مستمعي تمازج، أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم. قضية اليوم تابعونا على هواء راديو تمازج وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور. دوما نلتقي
مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في قضايا اليوم ضمن تغطيتنا الخاصة للسودان. في معيتنا اليوم سكرتيرة الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين، أهلا ومرحبا بك أستاذة إيمان فضل السيد.
أهلا ومرحبا بكم سيدة، نكون معكم الليلة وبرحب بكل المستمعين الأعزاء وشكرا.
أهلا بك في راديو تمازج. والسودان بيشهد صراع دائر من 15 أبريل 2023، حدثينا عن أوضاع الصحفيين السودانيين وأوضاع الصحافة في السودان بشكل عام.
يعني منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل، ويعني للأسف نحن قربنا نتم السنة من اشتعال الحرب بين طرفي الصراع في السودان، ولا زالت الأوضاع كما هي وإنما يعني تتفاقم يعني بشكل متسارع نتيجة لاستهداف طرفي الصراع للصحفيين ولوسائل الإعلام منذ أول يوم من اندلاع الحرب في السودان. كل وسائل الإعلام يعني تقريبا هي لأنها تقع في محيط بؤرة الصراع بالقرب من القيادة العامة أو التي في أم درمان، يعني تم استهدافها منذ اليوم الأول. تعرضت لانتهاكات ولتدمير يعني شبه كامل. كنا إلى وقت قريب يعني لا نعلم ما هي أوضاع الهيئة القومية والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في أم درمان، والتي يعني تحوي إرشيف وطني كبير، والتي يعني بها مكتبتي الإذاعة والتلفزيون وما بهما من يعني إرث تاريخي ووطني لذاكرة الشعب السوداني يعني في كل المجالات، يعني حتى في الغناء وفي الشخصيات الوطنية، يعني كل ذلك إلى الآن لا نعلم ما هو مصيره، ولكن يعني الآن هي الإذاعة السودانية ويمكن أن نقول أنها ليست سكن للصراع كما كانت منذ اليوم الأول، ولا تدور فيها معارك يعني، ولكن التدمير يعني كان كبيرا جدا للاستوديوهات ويعني لكل المباني، وكذلك الإذاعات المجاورة والقنوات التلفزيونية النيل الأزرق، قناة مكاتب الأخبار والمكاتب الخارجية بي بي سي العربية وغيرها، وكل المكاتب الإعلامية الموجودة في العمارة الكويتية في شارع النيل، وكذلك مقار الصحف الورقية تدمرت بشكل كامل، هذا على مستوى المؤسسات طبعا الصحفية في الخرطوم، إذاعة هلا وكل يعني جميعها.
أستاذ أيمان، المؤسسات اللي أنت ذكرتيها يعني التلفزيون القومي في السودان والإذاعة كانت هي مغر وسكنات للدعم السريع، المغرات الثانية قناة النيل الأزرق وغيرها من القنوات، مراكز الصحف، هل تعرضت للاستهداف بشكل مباشر؟ هل رصدتم حالات للاستهداف المباشر للمؤسسات الإعلامية في السودان؟
نعم، تمت استباحتها، يعني إذا لم تكن يعني قد تحولت إلى سكنة عسكرية كما حدث في الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، هي يعني تمت الهجوم عليها، تم نهبها، يعني حتى المعدات لهذه الإذاعات وهذه القنوات يعني كانت تباع في الأسواق، يعني رصدنا اللوجو القنوات، المايكات، أجهزة التسجيل وغيرها كانت تباع يعني في الأسواق في السودان. يعني غير ذلك يعني تم تبليغ طبعا نقابة الصحفيين من قبل هذه المؤسسات بأنه تم الهجوم عليها وتم يعني نهبها وما إلى ذلك.
هل تعني أنه تم نهب مقر نقابة الصحفيين السودانيين الكائن بالخرطوم؟
مقر النقابة والله يعني للأسف يعني هو طبعا موجود في منطقة خطرة جدا يعني، وكان بها يعني تواجد عسكري كثيف، لا أحد يستطيع أن يصل إلى تلك المنطقة يعني لنعلم تفصيل ماذا حدث، ولكن هو يعني تحول إلى سكنة عسكرية يعني بحسب بعض الأنباء التي وردت إلينا. يعني هو أيضا تم تدميره، تمت سرقة المحتويات التي به، يعني إحنا كنا نؤسس لدار للنقابة يعني بعد مرور 33 عام من غياب لنقابة الصحفيين السودانيين، وكان الافتتاح والتأسيس، وكان يعني كانت هذه المؤسسة أو هذه النقابة ما لاقته من دعم من المؤسسات على مستوى محلي ودولي، يعني كان سيكون يعني تأسيس بشكل يليق بالصحفيين وبمهنة الصحافة، ولكن للأسف يعني ضاع كل شيء.
عن أوضاع السرد اللي انت سردته عن أوضاع المؤسسات الإعلامية وتدميرها ونهبها، بالتالي تشرد الصحفيين السودانيين، كيف يعيش الصحفيين في بعض الولايات إذا كان مسيطر عليها الدعم السريع، إذا كان مسيطر عليها القوات السودانية الجيش، وإلى أي مدى قاعدين يلقوا مساحتهم في العمل الصحفي، وهل قاعد يتم تعرض للانتهاكات من قبل قوات الدعم السريع أو قوات الجيش، وهل رصدتم ذلك، وهل هنالك حالات بتاعت استهداف مباشر للصحفيين؟
أولا، تدمير المؤسسات يعني الصحفية في السودان أدى إلى تشريد الصحفيين، إلى توقفهم عن العمل، يعني يمكن أن نقول أن أكثر من 90% من الصحفيين الذين يعملون في المؤسسات الصحفية في السودان هم عاطلون تماما عن العمل، ليست هنالك يعني رواتب، يعني هذا أدى إلى أن يعمل الصحفيين في مهن أخرى يعني الالتزام بمتطلبات الحياة. تشريد الصحفيين، يعني الصحفي هو يعني كونه رب أسرة وهو صحفي، يعني يكون بين نارين، نار أنه يريد أن يدلي أسرته إلى مكان آمن، وأن يكون هو متواجد ليرصد الأخبار، ليعرف الحقائق، ليوصل حقائق الحرب إلى الرأي العام وما إلى ذلك. ولكن ما حدث من استهداف لطرفي الصراع للصحفيين يعني صعب هذه المهمة بشكل كبير للصحفيين الذين يعملون يعني أو الذين لا يزالون يؤدون مهامهم الصحفية، إذا كان للقنوات الإخبارية أو للمواقع الإلكترونية. يعني أنت كصحفي لا تستطيع أن تبرز هويتك الصحفية، أن تقول أنا صحفي في الارتكازات، يعني أثناء مرورك بالارتكازات، لأن يجعلك متهم أو يجعلك عرضة للانتهاكات من طرفي الصراع. يعني معظم الصحفيين الذين تم اعتقالهم والذين يعني تم رصدهم انتهاكات توجهت إليهم كان في نقاط التفتيش ونقاط الارتكاز سواء كان من قوات الجيش السوداني أو من قوات الدعم السريع. كونك صحفي هذا يعني أقل شيء يعرضك للتحقيق للاحتجاز لفترات ربما يتم إرجاعك عن المكان الذي كنت تود الذهاب إليه. غير ذلك طبعا كان هنالك استهداف ممنهج للصحفيين الذين يقومون بتغطيات صحفية. يعني رصدنا عدد من الانتهاكات التي حدثت لصحفيين يعني كانوا في مكاتبهم تم إطلاق النار عليهم، تم استهدافهم من قبل قناصين. طبعا بالتأكيد يعني سكرتارية الحريات يعني قامت برصد الانتهاكات التي حدثت للصحفيين ولوسائل الإعلام منذ 15 أبريل، يعني يفوق عدد الانتهاكات 360 حالة انتهاك أو لا ربما 70 يعني مباشرة. هذه هي التي تم رصدها وتوثيقها. هنالك حالات ربما لم يعني نستطيع أن معرفتها حتى الآن لأن عملية الرصد والتوثيق نفسها عملية صعبة جدا ومعقدة في ظل هذه الظروف، خاصة بعد انقطاع شبكتي الاتصال والإنترنت لأكثر من شهر عن معظم المدن في السودان. هذا صعب العملية جدا. أيضا الصحفيين في دارفور يعيشون أيضا أوضاع مأساوية ويعني هنالك حرب دائرة، ولكن أيضا عملية الرصد هنالك يعني ربما ليست يعني بالشكل الكامل لكل الحالات التي موجودة بشكل فعلي على الأرض. طبعا 5 صحفيين قتلوا خلال هذه الحرب، صحفيتان و3 صحفيين.
هل هنالك صحفيين تعرضوا للاحتقال من قبل القوات؟ هل ما زال هنالك صحفيين قيد الاحتقال؟
هنالك صحفيين تعرضوا للاعتقال بأعداد كبيرة، يعني ربما لا يمضي يوم ولا يحدث فيه اعتقال لصحفي. يعني
هذا في مناطق سيطرة الطرفين؟
نعم، في مناطق سيطرة الطرفين هنالك صحفيين يتم احتجازهم كما ذكرت يعني قبل قليل من مراكز من الارتكازات. وهنالك يعني عندما يعلمون أنك صحفي فأنت يعني لن تفلت من أيديهم، لا بد أن يتم اعتقالك. هنالك طبعا اتهامات تتوجه إلى الصحفيين يعني وهذا ربما هو أخطر، يعني الاتهامات التي يتم توجيهها من طرفي الصراع للصحفيين، أنت صحفي داعم لطرف، أنت صحفي داعم للطرف الآخر. يعني هذه تعرض الصحفيين للتهديد. هنالك عدد كبير من الصحفيين تعرضوا للتهديدات عبر حساباتهم الشخصية في فيسبوك أو عبر رسائل أو عبر مكالمات هاتفية. هنالك يعني هنالك قوائم يعني تخرج يعني بها أسماء صحفيين يتم اتهامهم بأنهم يعملون طرفي ذلك صحفيين فنون يعني، وهؤلاء طبعا يعني هم لديهم يعني خط معين يعني هم داعمون لاستمرار الحرب لأن يعني ينتصر مثلا الجيش السوداني على قوات الدعم السريع، وهذا طبعا في حد ذاته يعني يعرض الوطن ويعرض الشعب السوداني للمزيد من الجرائم ومن الانتهاكات. ونحن طبعا كقوة مدنية ننادي بأن تتوقف هذه الحرب العبثية يعني بأسرع ما يمكن، هذه الانتهاكات وهذه الجرائم.
أستاذة إيمان، نحن في ختام قضية اليوم ضمن تغطيتنا الخاصة للسودان عايزين منك رسائل ممكن توجهيها إذا كان للمجتمع الدولي، إذا كان لأطراف الصراع، إذا كان للصحفيين السودانيين، فماذا أنت قائلة؟
المجتمع الدولي يعني نطالب المجتمع الدولي يوجه مطالب لطرفي الصراع إنهم بضرورة حماية الصحفيين السودانيين كما هو منصوص يعني على ذلك في المعاهدات والمواثيق الدولية، عوضا عن استهدافهم لا بد من حماية الصحفيين ليستطيعوا القيام بعملهم، لا بد من توفير المعلومات أو يعني عدم حجب المعلومات، يعني طرفي الصراع يتحكمان في المعلومات، والمعلومات هي خاضعة للآلة الحربية، وهذا يعني الفضاء والمفبركة والشائعات والتي هي بدور خطابات عنصرية وخطابات كراهية. طالب المجتمع الدولي بأن يوجه طرفي الصراع بضرورة الالتزام بذلك، كأن يلتزم الصحفيون بالإرشادات الإرشادات السلامة المهنية والسلامة الشخصية والسلامة الرقمية للصحفيين في تغطية الحروب، على الرغم من أن يعني الصحفيين لم يتم تدريبهم بالشكل الكافي لحصولهم على المعلومات الكافية ليقوموا بذلك، ولكن بقدر الإمكان نتطلع إلى أن يعني تكون هذه الأشياء حاضرة في أذهانهم وهم يغطون هذا الصراع. الصحفيون الميدانيون، أعتقد أن ظهور صور لبعض الصحفيين يعني الميدانيين مع بعض الجنود، يعني هذا فيه يعني خطورة كبيرة على حياة هؤلاء الصحفيين. هذا يعني يطعن في مهنية هؤلاء الصحفيين، يعني على الصحفي أن يلتزم بأنه يعني لا يبدي أي انحياز لأي طرف من طرفي الصراع، يعني هذا ليكون مهنيا أولا، وثانيا اللي لا يعرض نفسه للمخاطر للتهديدات. يعني نحن لا نستطيع أن نقدم أي حماية للصحفي عندما يظهر مثلا في صور مع جنود من قوات الجيش أو من قوات الدعم السريع، يعني هذا يعني من الصعب جدا يعني أن نستطيع تقديم حماية لصحفي يتعرض للابتزاز أو للتهديدات من طرف آخر نتيجة لظهوره في مثل هذه الصور. يعني نحذر الصحفيين من هذه التوجهات، لابد أن يلتزم الصحفي المهنية والحياد قدر الإمكان. يعني
بكده يا أستاذة أيمان سكرتيرة الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين، نكون قد وصلنا وإياك وكل المشاهدين إلى ختام حلقتنا، وأطيب تحياتنا وتحيات العاملين في راديو تمازج، وبنقول لك أبقى عافية، وبنقول بالناشد إنه أطراف الصراع إنهم يعني يكفوا أيديهم عن الصحفيين وعن المدنيين بشكل عام. شكرا لك.
شكرا لك يا دكتور لراديو تمازج، شكرا للمستمعين.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم. قضية اليوم تابعونا على هواء راديو تمازج، وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
بقضية اليوم والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نصل وياكم لموعد متابعة آخر فقرات الجولة، وهي مساحة مستمعينا نفردها لكم لمعرفة جديد الراهن السياسي من السودان عبر نشرتنا الإخبارية. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مستمعي راديو تمازج، مرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة من السودان ليوم الأربعاء الموافق 20 من مارس للعام 2024. أبرز عناوين النشرة: حالات سوء التغذية وسط الأطفال بمخيمات النازحين وسط دارفور وتحذيرات من حدوث مجاعة، إزالة كميات كبيرة من المخلفات الأعمال القتالية بولاية جنوب دارفور، بالتنسيق بين قوات الدعم السريع وقوات التشادية استعادة أبقار مسروقة على حدود تشاد، ترد الأوضاع النازحين بمحلية الكوماشي مال الفاشر، انتعاش نشاط الأندية الشبابية بالزالنجي في شهر رمضان. أهلا بكم مجددا إلى تفاصيل النشرة. تداول ناشطو صور صادمة لأطفال يعانون من سوء التغذية بمخيمات مكجر للنازحين بولاية وسط دارفور. وصف الناطق الرسمي للمنسقيات النازحين واللاجئين آدم رجال في تصريح خاص به لراديو تمازج وصف الأوضاع الإنسانية في دارفور بالسيئة، مبينا أن النازحين ظلوا بالمعسكر طول 21 عاما في انتظار تحسين أوضاعهم حتى جاءت الحرب العام 2023 والتي فقمت الأوضاع. وأوضح رجال أن النازحين كانوا في السابق يعتمدون في غذائهم على منظمة الغذاء والمنظمات الأخرى، مبينا أن منذ اندلاع الحرب تأثر أعمال المنظمة الأممية مما حرم بعض المخيمات من تلقي الحصص الغذائية ل 11 شهرا متواصلة. وقال أن الصور المتداولة تعبر عن حالة المجاعة التي تعيشها المعسكرات، وحذر من الأطفال إلى مرحلة السريرية من حالة سوء التغذية التي قال أنها تؤدي إلى الموت، وطلب الرجال بفتح الممرات الإنسانية الآمنة للوصول للإقاسة للنازحين، وأضاف أن أي مماطلة تعني موت الأطفال. وناشد الناطق الرسمي لمنسقية النازحين واللاجئين المنظمات المعنية بأمر الإقاسة بالإسراع لإنقاذ أرواح الأطفال والنساء وكبار السن، وجدد الرجال مطالبته لطرفي النزاع بالتخلي عن المماطلة والممانعة في وصول المساعدات الإنسانية، كما طالبهم بوقف الحرب بشكل شامل من أجل المواطنين والإنسانية والمجتمع طبقا لنص حديثه.
على المنظمات الإنسانية المعنية بتوصيل المساعدات عليهم الإسراع بشكل فوري عشان يصل المساعدات وننقذ أرواح ملايين من الأطفال والنساء وكبار السن. وعلى طرف الصراع أن يتخلوا عن المماطلة والممانعة لوصول المساعدات الإنسانية، وأن يجردوا من إنه يعني هم أصلا جزء من الشعب ده، فما ممكن هم يعني يتقوقوا ويستمروا في الحرب ده. عليهم الوقف الفوري للحرب ده بشكل شامل أو وقف إطلاق النار بصورة كاملة.
قامت منظمة البلد للتنمية الاجتماعية التي تعمل في مجال جمع المخلفات العمال القتالية بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، قامت بإزالة كميات كبيرة من المخلفات القتالية من الذخائر والأجسام الغير منفجرة في منازل المواطنين والمدارس والأسواق والساحات العامة. وخلفت المعارك التي دارت في الأشهر الماضية بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الذخائر والقذائف الغير منفجرة في عدد من المنازل والمدارس والمباني في مدينة نيالا. وقال مدير المنظمة محمد هاشم الزاكي لراديو تمازج أنهم استطاعوا في المنظمة خلال الفترة من 20 مايو إلى 25 ديسمبر من العام الماضي من إزالة 771 دانة من منازل المواطنين و5000 بين الدانات والذخائر الغير منفجرة، والقام أذالوها من سوق نيالا الكبير ومواقع قريبة من قيادة الجيش. وأضاف هاشم أنه منذ بداية شهر يناير استطاعوا أن يستجيبوا إلى 500 بلاق عن ذخائر غير منفجرة ودانات داخل منازل المواطنين من أحياء مدينة نيالا المختلفة، كما تم نظافة مجمع الأطفال الأيتام بحي الدريج من مخلفات الأعمال القتالية. وأشار إلى أنه وفي سبيل تقديم المساعدة للمواطنين خلال شهر رمضان أقام خلال الأيام الماضية بنظافة منتزه قابة النيم من الذخائر والأجسام الغير منفجرة ليتمكن المواطنين من القضاء نهار شهر رمضان في ظل عدم وجود الكهرباء في المدينة. وناشد مدير المنظمة الأسر بأن ينتبهوا لأطفالهم لخطورة المخلفات القتالية والأجسام القريبة، محذرا أنها قد تسبب في مقتلهم وقد تسببت في الأذى الجسيم، كما طالب الأسر بعدم حرق النفايات والأوساخ وعدم الاختراب أو لمس أي أجسام قريبة. وكشف عن وقوع ضحايا يوم الجمعة قبل الماضي في حي الخرطوم بالليل، وأشار إلى أنهم الآن بصدد تلبية 20 بلاغ عن مخلفات قتالية في المنازل وعشرات البلاغات في المدارس. ونوه المواطنين بالأحياء المجاور لقيادة الجيش الذين قادروا منازلهم أثناء الحرب بمراجعة مكاتب المنظمة للتأكيد من خلو المنازل من مخلفات قبل عودتهم إليها.
من هنا لجميع الأسر والمعلمين والمستمعين، انتبهوا لأطفالكم من مخلفات الحرب، إنها خطيرة، إذا انفجرت بتقتل ولا بتبطر ولا بتسبب الأذى الجسيم للأطفال بالذات.
تمكنت قوات تتبع لقوات الدعم السريع بالتنسيق مشترك مع الجهات النظامية التشادية من استعادة 28 بقرة تعود للسودانيين سرقها لصوص تشاديين. وقال قائد المنطقة أسناف الحدودية الملازم أول أحمد زكريا سليمان لراديو تمازج أن قوات الدعم السريع تعمل بالتنسيق مع قوات التشادية على مكافحة الجريمة العابرة للحدود بين البلدين، كاشفا عن جملة من الجرائم التي وقعت على أرض البلدين تورط فيها لصوص من كلا الجانبين. وأشار سليمان إلى أن الجريمة تحدث في بلدين بالتنسيق بين اللصوص السودانيين والتشاديين، وقال أنهم تلقوا بلاغات بسرقة الأبقار قبل أسبوع ليقوم على أثر بالتتبع الآثار، مبينا أنهم تمكنوا من استعادة الأبقار الأحد الماضي. وقال أن جهود المكافحة الجريمة أسفرت من تمكين من إعادة أطفال مشردين بجانب عربات مسروقة وتسليم المطلوبين وإعادة أموال لجانب الآخر. وأضاف أنهم استطاعوا خلال 3 أشهر من استعادة أكثر من 250 رأس من الماشية.
يعني أنا بدورنا كقوات دعم سريع في منطقة عسومة، الحمد لله رب العالمين، أمس قبل أسبوع جانا بلاغ وتمكننا من إرجاع عدد أبقار 28 من الأبغار إلى أصحابهم، وحتى تم القبض على الجناة من الجانب السوداني والجانب التشادي، يعني حتى الحرامية ذات عندهم تنسيق بيناتهم.
وترتبط السودان وتشاد حدود طويلة ومفتوحة يصعب السيطرة عليها، حيث تعد منطقة السفنة حدودية ميناء جاف يستقبل البضائع من تشاد ودول قرب أفريقيا بجانب بضائع واردة من ليبيا أبرزها الدقيق والوقود. مع دخول شهر رمضان المعظم تشهد الأندية والتجمعات الشبابية ازدهارا ونشاطا متزايدا بمدينة زالنجي حاضرة ولاية وسط دارفور، وقد شكلت الأندية مشاهدة كرة القدم ومتابعة فعاليات الرياضية الدولية مناسبة لالتقاء الشباب وممارسة هوياتهم في الأمسيات حتى إبان مواجهات قتالية داخل المدينة. ويقول المدرب الرياضي محمد أحمد أن الشغف الشباب بكرة القدم دفعهم إلى مواظبة على حضور إلى الأندية لمواسية ومتابعة المنافسات الرياضية لا سيما الدوريات الأوروبية، حيث لم تتوقف الأندية الشبابية حتى في أكثر مراحل الحرب الحساسية، وذلك على اعتبار أن هذه الأندية تشكل المتنفس الوحيد أمام شباب في ظل الحرب بحسب قوله. وأشار محمد إلى أنه بالرغم من الحرب وتوقف دوريات التنافس المحلي ظلت الحركة الرياضية الودية مستمرة داخل الأحياء ولدى مجموعات الأصدقاء بنواحي المدينة المختلفة.
الناس قاعدة تمارس نشاط المشاهدة يعني، ومهمة جدا داخل الأحياء، وهي موجودة أي حي بيكون عنده زي كمية من الأندية، أندية المشاهدة ومتنفس يعني متنفس حتى في أسوأ الظروف كانت أيام الحرب الحياة عادية بالنسبة لهم، لأن الرياضة هي زي ما قال ساحة مزيم في حل المشاكل الدولية حتى خلي المحلية، عشان كده الناس مهما الظروف تضيق شنو الواحد بيمشي النادي، ممكن يتعرض للخطر في الشارع برضه هيمشي النادي.
من جانبه يقول موسى بشار أحد ملاك أندية المشاهدة لراديو تماسك أن النادي أصبح المكان الوحيد الذي يجمع الشباب، على اعتبار أن الرياضة ظلت ومنذ وقت طويل هي المنطقة الشبابي لأكبر حضور لمتابعي مختلف المناشط الرياضية. يعاني ما لا يقل عن 3000 نازح نزحوا إلى منطقة الكوما بولاية شمال دارفور 78 كيلو متر شمال شرقي فاشر من أوضاع كارثية بسبب نقص الغذاء والخدمات الصحية في ظل غياب كامل لمنظمات العمل في مجال الإنساني. وتسببت أعمال قتالية الدائرة بين الجيش والدعم السريع في مناطق متفرقة بإقليم دارفور في النزوح مما يزيد عن 3000 أسرة أي نحو 18000 فرد من مناطقهم الأصلية إلى محلية الكوما بشمال دارفور. وقال رئيس اللجنة مبادري الشباب صالح عبيد حريان لراديو تمازج أن المنطقة تحتضن 30 مركز للإيواء يعتمد كليا على مبادرات المجتمعية بعد توقف كامل لعمل المنظمات، وبار حران بأن اللجنة المبادرات الشبابية بمنطقة تقوم بتنظيم وإفطار دوري للنازحين بمساهمات فردية، هذا الجانب الورش التوعوية والدعم النفسي وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وكشف حران عن نقص حاد في الغذاء والدواء والشح في مياه نتيجة لانعدام أحواض التخزين، مما فقم من أزمة مياه بأغلبية مراكز الإيواء. ونبه حران إلى هشاشة القطاع الصحي بالمحلية بشكل عام، وذلك نتيجة لخروج عدد من المراكز الصحية من الخدمة. وطالب حران المنظمات العاملة في مجال الإنساني بالتدخل العاجل من إنقاذ حياة النازحي الكوما،
حيث وصلت أعداد كبيرة من النازحين بالمحلية من الفاشر بشكل كبير جدا ونيالة والخرطوم والأبيض وكل مدن السودان المتأثرة بالحرب. بلغ إجمالي عدد النازحين 3030 أسرة، أي ما يعادل 18180 فرد، وذلك في الفترة من 16 أبريل حتى يومنا هذا.
وكان المدير التنفيذي للمحلية مبارك بركة قد تحدث في وقت سابق لراديو تمازج مؤكدا تفخم الأوضاع النازحين بالمنطقة، والذي يقدر عددهم بأكثر من 18,000 نازح قبل انفجار الأوضاع بمنطقة أم كدادة مؤخرا، والذي بدورها أجبر العشرات من الأسر إلى النزوح إلى محلية الكوما وسط أوضاع بالغة التعقيد. الخبر الأخير في النشرة: استبعد وزير الزراعة والقابات في السودان أبو بكر البشرى حدوث أي مجاعة في السودان بسبب الحرب الدائرة بين الجيش والقوات الدعم السريع. وتحدى وزير الزراعة في مؤتمر صحفي الاثنين ببورسودان الذي يقولون بحدوث مجاعة في السودان بتقديم تقاريرهم التي تثبت ذلك، وأضاف أن المجاعات تحدث بسبب الجفاف والآفات. وقال الوزير السوداني أن الدولة تتبنى استراتيجية جديدة للزراعة تقوم على رفع الإنتاج باستخدام التقاوي المحسنة والتقنيات الحديثة لزيادة معدلات الإنتاج. وكشف أن الاستهلاك الكلي للحبوب الغذائية في عام 2024 يقدر بنحو 7.3 مليون طن لعدد 48 مليون مواطن حسب الإسقاطات. واستعرض البشرى جهود التي تتم لتوفير 17,000 طن من التقاوي بواسطة السفارة النرويجية، وتم تنفيذها بواسطة الفاو وبنك التنمية الأفريقي، كما تم توفير الوقود رغم الصعوبات إيصاله للخرطوم وولايات دارفور والجزيرة.
أي شخص طلع قال في مجاعة فليأتنا بتقريره الذي قام بمسحه في السودان وجند له الأطراف وأتوا بمثل تقرير الفاو، نقول صدقت. حتى الآن تقرير الفاو هذا الذي بحوزتي حتى الآن لم يجاز، أجيزه بعد انتهاء هذا المؤتمر. نحن درسنا أن الكوارث مثل المجاعات يسببها الجفاف والآفات.
تحذر التقارير الأممية من مجاعة محتملة في السودان بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن أغلب السودانيين يعانون الجوع، وأن النسبة قليلة تصل نسبتها 5% فقط من السكان من يستطيعون التأمين وجبات الغذاء الكامل يوميا. وأضاف مدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بالشرق أفريقيا مايكل ديونوفور في تصريحاته السابقة أن هنالك معضلة كبرى فيما يتعلق بوصول إلى بيانات اللازمة للتأكيد ما إذا كانت معدلات الجوع في السودان قد بلغت الحدود المطلوبة لإعلان المجاعة. وبحسب إفادة متعددة ومطابقة لمصادر محلية تحصل عليها راديو تمازج، فإن إقليم دارفور يعاني بشكل خاص من نقص الغذاء بالذات في معسكرات النزوح. وقال المنسق العام لمعسكرات النزوح واللجوء بدارفور في السودان يعقوب محمد الفوري في وقت سابق لراديو تمازج أن نقص الغذاء دفع العديد من النازحين في إقليم دارفور إلى تناول أوراق الأشجار والجراد وغيرها من الأطعمة الغير تقليدية كغذاء لمقاومة الجوع. وفقا للمزارعين بأكبر المشاريع الزراعية في السودان، فإن الحرب قد أثرت على عملية الزراعية بشكل مشروع مما يشكل تهديدا مباشرا على الأمن الغذائي في السودان. وعبر عدد من المزارعين والخبراء في مجال الزراعة عن مخاوفهم من تدني الإنتاج في هذا الموسم. مستمعين الأعزاء، إلى هنا تنتهي نشرتنا لهذا اليوم الثلاثاء. إلى أن نلتقيكم في نشرة القادمة، وحتى ذلك الحين دمتم في أمان الله وسلامه.
بنشرتنا الإخبارية من السودان مستمعينا نختتم هذه الجولة، على أمل اللقاء بكم مساء اليوم في برمجة جديدة وتغطية إخبارية. وإلى ذلكم الحين مستمعينا قوموا بزيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك ومنصة إكس. إلى جديد اللقاء بكم مستمعينا، تابعوا جديد الراهن السياسي على رأس كل ساعة عبر موقعنا الرئيسي www.radiotamazic.org. إلى جديد اللقاء بكم مساء اليوم، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.